Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi sanadikum al-muttasil ila al-imam Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Ma'bari al-Malibari min kitabih Fathul Mu'in bi syarah Qudratain bi muhimmat al-din. Radiyallahu anhu wa ankumah nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulum al-sa'il al-salihin ila an-gal wa sunna lil-matawaddi'i wa law bima'in maghsubin ala al-awjah tasmiyatun awalahum ay awalul wudu' lil-ittiba' وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وتجيب عند أحمد ويسن قبلها التعوذ وبعدها الشهادتان والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه قائلا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه وكذا في نهو الأكل والشرب والتأليف والاكتحال مما يسن له التسمية والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية وبه جزم النواوي في المجموع وغيره فينوي معها عند غسل اليدين وقال جمع متقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية فرع تسن تسمية لتلاوة القرآن ولو من أثناء سورة في صلاة أو خارجها ولغسل وتيمم وذبح فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية وإن توضأ منه إبريق أو علم طهرهما للاتباع فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك إلا كل وضوء أي أمر إيجاب ويحصل بكل خشن ولو بنحو خرقة أو أشنان والعود أفضل من غيره وأولاه ذريه الطيب وأفضله الأراك لا بأصبعه ولو خشنة خلافا لما اختاره النووي وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء ولكل صلاة فرضها ونفلها وإن سلم من كل ركعتين أو استاك لوضوئها وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخشى تنجس فمه وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك ولو تركه أولها تداركه أثناءها بفعل قليل كتعمم ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي أو تغير فم ريحا أو لونا بنهو نوم أو أكل كريه أو سن بنهو صفرة أو استيقاظ من نوم وإرادته ودخول مسجد ومنزل وفي السهر وعند الاحتضار كما دل عليه خبر الصحيحين ويقال إنه يسهل خروج الروح وأخذ بعضهم من ذلك تأكده للمريض وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه وينبغي أن ينوي بالسواك السنة ليثاب عليه ويبلع ريقه أول استياكه وأن لا يمصه ويندب تخليل قبل السواك أو بعده من أثر الطعام والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس ولا يكره بسواك غيره إن أذن أو علم رضاه وإلا حرم كأخذه من ملك الغير ما لم تجري عادة بالإعراض عنه ويكره للصائم بعد الزوال إن لم يتغير فمه بنهو نوم فمضمضة فاستنشاق للاتباع وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف
الحمد لله مكرمنا ببيان الهدى على يد نبي الله المقتدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبه اقتدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين أرحم الراحمين شرع الشيخ عليه رحمة الله يذكر سنن الوضوء قال وسنة للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله أي أول الوضوء والتسمية التي ذكر أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم هي مندوبة عند كل أمر ذي بال كما علمنا ومن هنا أنكر بعضهم تقييدها بالوضوء والأحاديث التي وردت في ربطها بالوضوء لا تخلو عن ضعف. ومع قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أنه لا يوجد لها سند جيد، فهو القائل بسنيتها في رواية عنه وبوجوبها في مشهور المذهب عنه عند الوضوء البسملة. وهذه التسمية ينبغي أن تصاحب المؤمن في أحواله المختلفة. وعندكم شروط ندب الابتداء بالبسملة في الفوائد الثمينة وغيرها، وهي أن يكون أمرا ذا بال ليس مكروها لذاته ولا محرما لذاته ولا متفسر في الأمور، هذا معنى قولهم ذا بال. كل أمر ذي بال صاحب بال حال يهتم بشرع عني ليس مكروها ولا محرما ولا من سفاسي في الأمور، أن يكون أمرا ذا بال وأن لا يكون ذكرا محضا. فالذكر الخالص كتكرير الباقيات الصالحات أو الحوقلة أو الحسبلة لا يسن البسملة في أوله لأنه ذكر محض ذكر خالص، وخرج بالذكر المحض الذكر غير المحض كالقراءة لكتب العلم فيها ذكر وفيها غير ذكر، فيسن البسملة في أولها وقراءة في كتب الحديث ونحو ذلك أن لا يكون ذكرا محضا. والشرط الثالث أن لا يجعل الشارع له مبدأ آخر، وقد جعل الله وجعل الشرع مبدأ الصلاة التكبير فلا يسن البسملة في أول الصلاة، فما يسن قبل أن يكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، ولا تسن البسملة لخطبة الجمعة، فلا يطلع الخطيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل وأنت ما تعرف السنن ولست فهيم. فلينبغي للخطيب أن يبدأ بالحمد لأن الشارع جعل مبدأ الخطبة سواء للجمعة وإلا لخطبة النكاح وغيرها حمد من دون بسملة. فالشرط أن لا يجعل الشارع له مبدأ آخر. فإذا جاءت هذه الثلاثة شروط فيسن الابتداء بالبسملة، أن يكون أمرا ذا بال، وأن لا يكون ذكرا محضا، وأن لا يجعل الشارع له مبدأ آخر. التسمية عند الوضوء متفق على استحبابها وسنيتها، وإنما الخلاف في الوجوب، وإن لم يرد فيها الحديث الصحيح بخصوصها فمجموع طرق الحديث الواردة يشهد أن لها أصلا. وقال بوجوبها الحنابلة في القول المشهور عنهم، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد تستحب منها سنة. طيب، تسمية أولى أي أول الوضوء للاتباع في الأحاديث التي عرفت أنه لم يسلم منها سند، وتجيب قال وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا من جهة الخط كتب بسم الله بألف بعد الباء بسم الله، ولما كتب البسملة كاملة أكملها لم يكتب الألف بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو المناسب لقواعد الخط. فإذا كتبت البسملة كاملة فتكتب على رسم المصحف باء وسين من دون ألف بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تكتب كاملة كبسمك اللهم أو بسم الله فقط فتكتب على القاعدة الملية باء وبعده ألف بعده سين ميم بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا كتبها عندنا في قوله وأقلها بسم الله كتبها بالألف، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم كتبها من دون ألف لأنه بسملة كاملة فصارت آية فتكتب برسم المصحف، ورسم المصحف ليس فيه ألف بعد الباء. قال وتجب عند أحمد رضي الله عنه، فتتأكد لكل متوضئ أن يسمي الله. سنه قبل التعوذ إما بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فيتعوذ قبل البسملة، ويسن قبل التعوذ. فإذا أراد أن يتوضأ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، كما ذكر الإمام الغزالي في البداية عندما بداية الهداية يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذا التعوذ هو قبل البسملة. ويسن قبل التعوذ، وهكذا في غالب الأحوال التي تسن فيها البسملة يسن قبل التعوذ، كما هو في قراءة القرآن وكما هو في قراءة الفاتحة يسن قبل التعوذ، إلا عند دخول الخلاء يكون التعوذ بعد البسملة. ها يقول بسم الله اللهم من يعوذك من الخبث والخبائث، يقدم البسملة على التعوذ بعكس المواطن الأخرى، التعوذ قبل البسملة. يقول ويسن قبل التعوذ وبعدها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله والحمد لله جعل الماء طهورا، وقد ورد قول ذلك عند بداية الوضوء الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. وإنما مشهور استحباب الشهادتين بعد الانتهاء من الوضوء أصلا، بعد الوضوء من انتهى من الوضوء تماما ليس في أول الوضوء، ولكن ذكر الشهادتان بعد البسملة، ثم قول اللهم الحمد لله الذي جعل الماء طهورا. ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها أثناءه، من ترك البسملة أول وضوء فذكرها أثناء الوضوء فيسن له أن يأتي بها بلفظ بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره، كما هو عند الأكل إذا لم يسم الله في أول الطعام فأثناء الطعام يقول بسم الله أوله وآخره، أو بسم الله في أوله وآخره. وسواء كان ترك البسملة نسيانا أو تعمدا، وقيل إن تركها تعمدا لا تدارك له، إذا تركها تعمد ثم أراد الترك لا تدارك، والمعتمد أنه يتداركها سواء تركها متعمدا أو ناسيا في البداية. أيوة. وجاء في الحديث أن من ذكر اسم الله عند الوضوء طهر جميع بدنه يعني من الذنوب، ومن لم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء. فلو كانت البسملة واجبة لم يطهر شيء، فدل على أن البسملة ليست بواجبة وهي سنة. أيوة. هذا الحديث أصلح للاستدلال به من أحاديث وجوب البسملة، أو من أحاديث تدل على وجوب البسملة في الوضوء، فإذا سنة متأكدة، وبسببها تعم المغفرة جميع البدن عند الوضوء، فمن ذكر الله عند الوضوء طهر جميع بدنه، ومن لم يسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء، الأعضاء تصابها الماء فقط. قال لا بعد فراغه، أي ما عاد يسن الإشيان بها إذا قد كمل الوضوء بعدين قال نسيت ما يسمي الله تعالى ونصلح إيش بك أنت، نسيت وقد الشيطان شبع وسوس عليك طول الوضوء وذا الحين بتا إيش بنصلح بك، هلأ فاتتك. بخلافها بعد الطعام قد فرغ فرغ قل بسم الله فهو له خير. فايش فائده؟ فائده يتقايا الشيطان ما اكل معك، كما ورد في حديث انه كان ياكل بعضهم والنبي ينظر اليه ثم قال بسم الله فضحك صلى الله عليه وسلم، فسالوه قال كان الشيطان ياكل معه، فلما سمى الله استقاء ما في بطنه، استقاء الذي اكل معه بسبب بسم الله، ما يقدر على طعام سمي اسم الله عليه. وبهذا تعلم ان شياطيننا خصوصا هؤلاء القرنة الذين يمشون معنا يشاركوننا كثير في كثير من أحوالنا، لأننا نغفل عن التسمية، إن دهنا وإن لبسنا وإن رقدنا ولم نسميه يشاركون، ودائما يشربون مع قهوة وشاي وعصير لأنك ما تسمي، وأنت قاعد تعطي الشيطان هذا كله وهو عدوك ويوسوس لك ويذيك، وانت تسمينه عليك وترفهه بسبب تقصيرك في البسمله. ولو سميت الله ما قدر يشرب معك، ما قدر يلبس معك، ما قدر ياكل معك. فاحذر من الغفله عن اسم الله، لا تاكل الا بسم الله، لا تلبس الا بسم الله، لا تشرب الا بسم الله، لا تدخل ولا تخرج الا بسم الله، فهو حصنك وحرزك. طيب يقول يتدارك من فرغ من الأكل البسملة ومن فرغ من الوضوء، نقول الشيطان بيتقايا الوسوسة اللي وسوس لك عليك فيها فاتن الوضوء، لا فما شي فائدة الحين قد فاتت عليك، انتبه نفسك مرة ثانية لما تتوضأ سمي الله من أول الوضوء بسم الله. وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف يتدارك البسملة إذا نسي أولها، والاكتحال مما يسن له تجمع الاكتحال، إذا اكتحل في عينيه ولا يكحل الشيطان صاحبه معه، واللي يقول بسم الله خلاص ما يكتحل. وفي الخبر أن شيطانا سمينا كحيلا دهينا لقي شيطانا نحيفا أشأت أغبر لا دهن فيه ولا كحل، فجعل يضحك على صاحب يقول ما لك هكذا أنت، وعطشان وضم وجيعان وغير كحيل غير دهين. قال له أنا عند رجل إن أكل سمى الله فأظل جائعاً، وإن شرب سمى الله فأظل عطشاناً، وإن الدهن سمى الله فأظل أشعث وهكذا، وإن اكتحل سمى الله. قال أنا عند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك، فأنا أشركه في طعامه وشرابه ومنامه ودهنه وكل شيء. فعسى القرين حقك نحيف وأشعث. خلوه يتشعث أكثر في العشر الأواخر ويجوع ويضمع بارتباطك بالله. قال والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، به جزم النووي في المجموع وغيره، فينوي معها عند غسل اليدين، تكون نية أداء السنن كما تقدم معنا في تأخير نية رفع الحدث إلى عند غسل الوجه، فينوي أداء السنن ويبسمل، نوي تدس الوضوء بسم الله ويغسل الكفين. أيوة يقول. وقال جمع المتقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية، ولهذا هل يسمي الله بعد أن يستاك أو قبل أن يستاك؟ جاء بيتوضأ يستاك يسمي الله قبل السواك ولا بعد؟ على القول أن السواك من سنن الوضوء الخارج عنه مثل الصلاة، البسملة بعد السواك. فإذا قلنا أنها من سنن الوضوء الداخل فيه فالبسملة قبل، ولا يستحب التسمية للسواك الاستياك، ما يستحب التسمية من أجل الاستياك. ليش؟ وليس السواك، ما هو السواك أمر ذي بال؟ أليس السواك أمر ذا بال؟ ما يستحب له التسمية. ليش؟ لأن السواك يستحب للذكر، يستحب من أجل أن يذكر الله يستحق، بس ما له ذكر. فكيف بيذكر الله بيسمي ذكر الله؟ يستحق أول، بيستحق يسمي الله، أول يسمي الله ويستحق ولا؟ فلما من أجل الدور فيه ما استحبت البسملة له، أنه يستحب للذكر وبيسمى له ذكر، فيسمي أولا ويستحق لأنه ذبال. وإلا إذا أراد ينطق بالبسمة له ذكر يستحق أولا ثم يسمي، فخلاص سقطت التسمية، استحباب التسمية للسواك، فبقي التسمية للوضوء. فإن قلنا أن السواك من سنن الوضوء الخارج عنه فالتسمية بعد السواك، اشتاك أولا ثم يقول بسم الله. فإن قلنا أنها من سنن الوضوء الداخل فيه فيستبسمل أولا ويشتاك، لا للسواك يبسمل، يبسمل لأجل الوضوء، والسواك داخل فيها سنن الوضوء. وجمع بعضهم بينها بين قال إن أول السنن القولية البسملة، وأول السنن الفعلية السواك. السواك أول السنن الفعلية، وأن أول السنن التسمية. فقوله فينوي معها، يعني مع النية عند غسل اليدين. كيف ينوي مع النية مع البسملة؟ ينوي معها يعني مع البسملة، والتلفظ بالنية سنة أو لا؟ تلفظ بالنية سنة، بسملة وتلفظ بالنية ممكن مرة، ميتأتي إما يتلفظ بالبسملة ولا يتلفظ بالنية، ولا ما يتلفظ بالاثنين معا ما يقدر، فكيف يعمل؟ المراد أنه يكون حاضر النية عند البسملة ومتلفظا بها بعد البسملة، يكون حاضر النية بقلب. يمكن الجمع بين التلفظ بالبسملة والنية بالقلب، فيكون ناويا أداء سنة الوضوء بقلبه ومتلفظا بالبسملة ثم يتبع البسملة التلفظ بالنية، لكن قد حضرت في قلبه مع البسملة، فينوي معها عند غسل اليدين. وقال جمع المتقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية. ومن المعلوم أنه يتبع التسمية التعوذ قبلها، والحمد لله على أن جعل الله الماء طهورا بعدها. فإن تسن التسمية لتلاوة القرآن ولو من أثنى سورة، هذا الذي هو مخير فيه عند القراء، إذا ابتدأ من أثنى سورة يقرأ القرآن فيتعوذ باتفاق ويسمي عند بعضهم، بعضهم جعله مخير، واختار بعض القراء سبع البسملة واختار بعضهم عدمها في أثناء السورة، وعليه العمل فيما يقرأ من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، ما يبسمل إذا لم تكن أول سورة ما يبسمل. وذكر رحمه محمد بن عمار الشاطري في نيل الرجاء أن اختيار السلف عندنا ما يبسملون إلا في أول السورة، وين عبارته في نيل الرجاء؟ فإن نيل الرجاء موجود، فهو مخير. وظاهر كلام الشيخ الجزم بالتسمية حتى أثناء السورة، يقول في صلاة أو خارجها وليس عليه العمل. فعندنا يقرؤون إذا قرأوا من أثناء السورة بعد الفاتحة لا يبسملوا، يقرأ مباشرة، وإذا كان من أول السورة يبسمل. ولكن هنا قال ولو من أثناء سورتين في صلاة أو خارجها، هكذا عندكم في فتح المعين لتلاوة القرآن في صلاة خارجها. ولغسل يسن مثل الوضوء، وتيممين يسن البسمة الأول، وجميع سنن الوضوء تسن في التيمم. وذبح قيل أنه واجب، قيل أن الذبح واجب عند البسمة، عند الذبح واجب. والمعتمد الأئمة أنه يسن الذبح التسمية عند الذبح. وأما قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول في بؤرة المسترشدين نقلها عن حفظ الرحمن المشهور، ما سألة تنبع نقلها عن بالفقيه عبد الله المسيح. اختلف العلماء في سن البسملة لمن قرأ من أثناء سورة، قال وعمل سلفنا ومن أدركنا ومن الفقهاء لا يبسملون إلا أول السورة فقط وهو الأوفق، هذا خلاف ما تشير إليه عبارة فتح المعين. نقل الحب أحمد بن عمر عن عباد الرحمن مشهور، عبد الرحمن مشهور في البغية نقل عن الحب عبد الله بن حسين بالفقيه. اختلف العلماء في سن البسملة لمن قرأ من أثناء سورة، وعمل سلفنا ومن أدركناه من الفقهاء لا يبسملون إلا أول السورة فقط وهو الأوفق، انتهى. طيب يقول عند الذبح، وتتأكد عند الذبح للقول بوجوبها عند الذبح. وقوله تعالى ولا تقل مما لم يذكر اسم الله عليه، أي مما ذبح لأجل أصنام وتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى، أما ما ذبحه المسلم فسواء سمى الله أو لم يسمه فهي مذبوحة لله تبارك وتعالى، فلا حرج في أكلها. قال فغسل الكفين معا إلى الكوعين مع التسمية المقترنة بالنية. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام من بداية المفصل عند بداية الساعد، والذي يلي الخنصر يقال له كرسوع، وبينهما عظما يقال له الرسغ، وكان كم قميص الأصنام إلى رسغه. العظم الوسط بين الكرسوع والكوع، فالكوع هذا العظم الذي يلي الإبهام من بداية مفصل الساعد، والمقابل في الطرف الثاني الذي يلي الإصبع الخنصر وقال كرسوع، بينهما عظما في الوسط يسمى رسغ. عظما يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظما يلي إبهام رجل ملقب ببوع، هذا في أول الرجل تحت الإبهام في أول المفصل القدم يقال له بوع. فحذر من الغلط، لأن يضربون المثل بالأبله، في الأبله البليد بيقولوا ما يعرف كوعه ما من بوعه ما يفرق بين الأشياء بلا دعيب. والذي ما يعتني بالبسملة عند طعمه وشربه هذا ما يعرف كوعه من بوعه، ما يدريش اللي ينفعه اللي يضره، ما يفرق بينهن. غسل الكفين معنى الكوعين مع التسمية، المقترين بالنية، النية القلبية يعني، بعدين يترفض بالنية. وإن توضأ من نحو إبريق أو علم طهرهما للاتباع فيسن غسل الكفين، وإن كان الماء في إناء فسن قبل أن يدخلهما الإناء، ذلك سنة أوجبه الإمام أحمد لمن قام من نوم الليل، من استيقظ من نوم الليل أوجب عليه أن يغسل الكفين قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، وإن كان نوم نهار فلا، وهو عند غيره مستحب سنة إلا من تيقن نجاسة يده فيحرم عليه وضع الماء في اليد في الإناء في الماء فأن ينجسه، ومن تيقن كذلك نجاسة يده تيقن طهارة يده لا شيء عليه، ولكن تبقى السنة أن يغسل يديه خارج الإناء أفضل، خصوصا إذا قام من نوم الليل لما قيل بوجوبه. ولما علل في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وعلله بعض الفقهاء من الشافعية أن الاستنجاء كان منتشرا بينهم بالأحجار دون الماء، وأنهم في أيام الحر في المدينة يعرقون فيصيب العرق النجاسة ويصير عليهم، فتقع أيديهم على ذلك الموضع فيتنجس، وكونه غير متيقن النجاسة يسن ولا يجب أن يصل، بل يكره أن يغمسهما في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، ولا تنتفي الكراهة بغسل واحدة للنص، فليغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء. فلما جاء النص ثلاثا لم تنتفي الكراهة عن غمسهما في الإناء إلا بعد استكمال الثلاث، استكمل الثلاث، فلو كان المقصود مجرد النجاسة لكان قد طهرت بالمرة الأولى، لكن ثانية وثالثة فيسن غسل الكفين في أول الوضوء. فسواك عرضا في الأسنان ظاهرا وباطنا، ظاهرا وطولا في اللسان، الخبر الصحيح عرضا في الأسنان في الخبر إذا استكتم فاستكوا عرضا، وكان بعض هؤلاء المتحدثين عن طب الأسنان كانوا يرون أنهم يعملون بفرشاة ماذا يستاكون في الأسنان في طولها، ثم قالوا أنهم اكتشفوا أن هذا يضر وأنه أحسن بالعرض. متى جيتم عندهم؟ قلنا هذا عندنا من في الشريعة معلوم من كلام السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم قبل أن تخلقوا، فما أعجب سنته صلى الله عليه وسلم وما أعظم شريعته. والعرضا في الأسنان ظاهرها وباطنها وحتى كراسيها ينبغي أن يمر السواك عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في استعمال السواك، وإنما من كان يخاف أن يدميه فيتجنبه وقت الصلاة وينتبه منه وقت الوضوء. والخلاف فيه أنه يكفي عند الوضوء عن الصلاة أم لا، فإنه يسن للوضوء ويسن للصلاة أيضا سنية مستقلة. أيوة. لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك أن تقولوا أي أمر إيجاب، وقد أمرنا أمر ندب صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يجعل خنصره أسفل السواك، والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، والإبهام أسفل رأس السواك، ثم يستاك ويبدأ بالجانب الأيمن أعلى وأسفل، ثم الجانب الأيسر. ويحصل على أي أمر إيجابي، يعني أمرنا النبي بالسواك ولكنه أمر ندب، وفيه واسع الفوائد من غير شك، وبيحصل بكل خيش أي غير أملس، يبعد الأثر الأوساخ. يقول ولو بنحو خرقدين أو أشنان العود أفضل من غيره، وأولاه أولى العود الريح الطيب، وأفضل الروح الطيب الأراق. فإذن الأفضل أن يكون من الأراك، ثم من بعد الأراك جريد النخل، ثم بعد جريد النخل عود الزيتون، ثم بعد عود الزيتون كل ذي ريح طيب غير الريحان. غير الريحان فإنه قال إنه يورث الجذام، الاستياك بعود الريحان، كل ذي الريح طيب غير الريحان، ثم بعد ذلك بقية الأعواد، فصارت خمسة: عود الأراك وجريد النخل وعود الزيتون، ثم كل عود ذي رائحة طيبة غير الريحان، ثم بقية الأعواد غير ذوات الروائح، صارت خمسة. وفي استعمالها ينبغي أن يكون أن يستعمل اليابس المندى بالماء، ودونه المندى بماء الورد، ودونه المندى بالريك، ودونه الرطب، ودونه اليابس غير المندى، صارت خمسة. خمسة والأعواد خمسة، فصارت مراتب السواك خمسة في خمسة، 25 مرتبة للسواك، أعلاها عود الأراك المندى بالماء، وبعضهم قدم الرطبة عليه. قال أولاه ذو الريح طيب أفضل الأراك لا بإصبعه ولو خشنة على المعتمد. وقيل يصح بإصبعه الخشنة، والمعتمد لا، لأن جزء منه ما يعد استياك، لا بإصبعه ولو خشنة، خلافا لما اختاره النووي من أصبع الخشنة تجزي، يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له، لكل وضوء ولكل صلاة. يأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله، استحباب تأكد السواك، نخاف أن بعض الحاضرين الدرس ما عندهم سواك. ها؟ وكانوا إذا حد يقرأ في باب السواك وما عنده سواك ما يقرؤونه، يأخرون الدرس، يقول روح حتى تحضر الدرس، وقد حضرنا مرة فالروحة في مسجد بعلوي عند الوالد، وقرأ واحد فيه كان يقرأ فيه حلية ابن أدمين، باب السواك، قال أين سواك؟ قال هذا ماشي عنده قال بس لا تقرا قرا اللي بعده خله الثاني قرا ثاني يوم جاء وجاب سواكم يعني يحبون قرن العلم بالعمل ما لا لا مجال لي ما يذكر من بعض من سماهم علماء يقول أمر قبيح سوك بعد فعل الحبيب المليح لا لأحد كلام لا صغير ولا كبير لا أول ولا أخير حبيب الله مظهر الجمال كله ومظهر الشرف والحسن كله والاقتداء به بقوله وفعله والجمال لا غيره صلى الله عليه وسلم وكل ما خالفه هوس خبل لأنه هو القدوة صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله ولا مقدم عليه رزقنا الله حسن متابعته أشرنا في زمرته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.